معكم على الهواء. معكم على الهواء في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا على مدى 3 حلقات في الأسبوع. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة الأحد والثلاثاء والجمعة بعد العصر. معكم على الهواء. موضوع هذه الحلقة
توجيهات للصائمين.
ضيف هذه الحلقة
فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
نستقبل مشاركاتكم على هاتف البرنامج
40 5 3
أو على الفاكس 442 55 33. معكم على الهواء.
فريق العمل جمعان الجمعان أحمد الرشي، سلطان الراجح، راشد أبو نيان، حمد الوابلي، ناصر الصدعان، رابح العمري، عبد الله بن شويش شويش، وفي الإخراج عادل بن عبد العزيز الخليني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا نستقبل في هذه الأيام شهرا عظيما مباركا، هو أفضل أيام الشهور وخيرها، وهو الشهر الذي شرفه الله تعالى بأن أنزل فيه القرآن، وذلك في أعظم ليلة وأفضلها وأشرفها، وهي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر كما نص على ذلك القرآن الكريم. وهو الشهر الذي افترض الله على الناس صيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام 5، وسن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس قيامه، وفيه من الفضائل ما لا يحصى كثرة وما لا يكون في غيره من الشهور. هذا الحديث مع فضيلة الشيخ العلامة بقية السلف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
الإخوة والأخوات، سمح الشيخ صالح، يطمعون بكلمة توجيهية في مستهل هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله عز وجل كثيرا ونشكره على نعمه العظيمة التي من أعظمها دين الإسلام.
الحمد لله،
بل هو أعظم نعم الله، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن فضائل هذا الدين ومزاياه وكمالاته العظيمة هذا الشهر العظيم الذي جعله الله يتكرر كل سنة على المسلمين، وقد أودع الله فيه خيرات كثيرة وخصه بفضائل عظيمة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن أعظم مزاياه إنزال القرآن فيه، ومعنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ إنزال القرآن فيه على محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
نزل به جبريل من عند الله عز وجل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته هذا الدستور العظيم الذي ما عرفت الأمم مثله، فهو الكتاب العظيم والكتاب الباقي والكتاب المهيمن على ما قبله من الكتب، الكتاب الذي لا تفنى عجائبه ولا تنقضي فوائده ولا يشبع منه العلماء، المعجزة الخالدة التي أعجزت الجن والإنس أن يأتوا بأقل أو بأصغر سورة من سوره. رغم عداوة الكثير له والتماسهم لما يبطله، فإنهم عجزوا أن يأتوا بأقصر سورة من مثل هذا القرآن، ولا يزال التحدي باقيا إلى أن تقوم الساعة، فهو المعجزة الخالدة، وقد أنزله الله في هذا الشهر العظيم أنزل فيه القرآن. المزية الثانية أن الله فرض صيامه على هذه الأمة، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمسلمون تجاه هذا الشهر يجب عليهم صيامه، من كان يستطيع أن يصومه أداء وجب عليه ذلك فليصومه، ومن كان لا يستطيع صيامه أداء لسفر أو مرض فإنه يصوم من أيام أخر قضاء، ومن لا يستطيع صيامه أداء ولا قضاء فإنه يقدم فدية عن كل يوم طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدل على أن هذا الشهر أنه واجب على الأمة أن يصوموه أداء أو قضاء، ومن لم يستطع هذا ولا هذا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. والمزية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم سن قيامه قيام ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي الحديث الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذا في شهر رمضان، في قيام شهر رمضان العظيم. ومن مزايا هذا الشهر تلاوة القرآن فيه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر أكثر من غيره، فقد كانوا يتفرغون لقراءة القرآن ويجلسون في المساجد لتلاوة القرآن، ويتركون طلب العلم وحلق الذكر التي كانوا يعتادونها طول السنة، فإذا جاء شهر رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن العظيم وتدبره والتفقه في معانيه. ومن مزايا هذا الشهر أن الله خصه بليلة واحدة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه بعض فضائل هذا الشهر، أو هذه أهمها، مما يدل على عظم هذا الشهر الذي يتكرر في حياة المسلم كل سنة، فإذا وفقه الله للاستفادة من فضائله فقد حاز على خير كثير يضيفه إلى ما عنده من العمل الصالح، فإن الأعمال فيه مضاعفة والحسنات فيه مضاعفة أكثر من غيره، فهو شهر كله خير وكله بركة، ليله ونهاره وساعاته وأوقاته. فينبغي للمسلم أن يحمد الله على إدراكه
الحمد لله
وتوفيقه
الحمد لله
وأن يستغل أوقاته للعبادة لا أن يستغل أوقاته بالكسل والنوم كما عليه كثير من الناس أنهم لا يعرفون هذا الشهر إلا أنه شهر للنوم والكسل. شهر رمضان شهر للعمل وليس شهرا للنوم والكسل. وكذلك فريق آخر يصلون أيامه ولياليه بالغفلة واللعب واللهو أو بطلب الدنيا التي جعل الله لطلبها وقتا آخر من السنة، فيمر هذا الشهر على كثير من هؤلاء ويحرمون من فضله ومزاياه، إما للكسل والخمول والنوم، وإما للانشغال بغير ما يليق بهذا الشهر من الأعمال التي تعود عليهم بالضرر أو تعود عليهم بنفع ينقطع ويزول عما قريب. فالواجب على المسلم أن يستعد لهذا الشهر بالتوبة إلى الله والعمل الصالح واستغلال أوقاته في طاعة الله عز وجل، نهاره صيام وليله قيام وساعاته ذكر وفكر، فلا تمر على الإنسان منه لحظة إلا وفيها خير كثير، فعليه أن يتنبه لذلك. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح،
آمين آمين،
وأن يجعل هذا الشهر مغنما لنا،
آمين،
من كل خير،
آمين،
وأن يجعله موقظا لنا بالتوبة والاستغفار،
اللهم آمين،
ومحو الذنوب والأوزار،
آمين،
إنه سميع مجيب. صلى الله على محمد.
اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح على هذه الكلمة الضافية. نذكر الإخوة والأخوات بأننا سوف إن شاء الله نستقبل المكالمات والاستفسارات وأسئلة الفاكس على 4-4-2-55-33. معنا فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم السبر الداعية إلى الله تعالى في هذه المداخلة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله.
الله يجزاكم عنا خير الجزاء.
حياكم.
وينفع بعلمكم وعملكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهنئ جميع المسلمين من هذه الإذاعة المباركة على دخول هذا الشهر العظيم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه جميعا للصيام والقيام، وأن يجعله إيمانا واحتسابا، وأن يوفق المسلمين في هذا البلد وسائر البلدان إلى ما فيه رضاه. إنها فرصة طيبة أن يتفضل معالي الشيخ حفظه الله ورعاه بإفادة المسلمين والمستمعين بأمورهم الدينية والدنيوية وأسئلتهم أيضا المتعلقة بهذا الشهر الكريم. عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما هو حال السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم في استقبال هذا الشهر العظيم؟ كيف كان هديهم وكيف كان سمتهم ودلهم؟ الأمر الثاني معالي الشيخ، كيف يكون استعداد المسلم لاغتنام هذه الليالي التي هو الآن يعيشها وهذه الأيام؟ الاستعداد العلمي بمعرفة أحكام الصيام ومعرفة المفطرات ومعرفة أحكامه مهم، وبعض الناس يغفل عن هذه الأشياء فلا يتفقه في أمر الصيام، وأيضا لا يتفقه الفقه الواجب في أمر الصيام، فلو ينبه الشيخ حفظه الله على هذا الأمر.
شكرا لكم.
جزاك الله خير.
شكرا. حال السلف في حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وفيما نبهت عليه من هذين السؤالين العظيمين. السؤال الأول، حالة السلف في شهر رمضان. حالة السلف كما هو مدون في الكتب المروية بأسانيد الثقات عنهم أنهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان قبل أن يدخل، يسألون الله أن يبلغهم شهر رمضان، لما يعلمونه فيه من الخير العظيم والنفع العميم. ثم إذا دخل رمضان يسألون الله أن يعينهم على العمل الصالح فيه. ثم إذا انتهى رمضان يسألون الله أن يتقبله منهم، كما قال الله جل وعلا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فكانوا يجتهدون في العمل ثم يصيبهم الهم بعد العمل هل يقبل أو لا يقبل، وذلك لعلمهم بعظمة الله عز وجل وعلمهم بأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله من الأعمال. فكانوا لا يزكون أنفسهم ويخشون من أن تبطل أعمالهم، فهم لها أن تقبل أشد منهم تعبا في أدائها، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكانوا يتفرغون في هذا الشهر كما أسلفنا للعبادة، ويتقللون من أعمال الدنيا، وكانوا يوفرون الوقت للجلوس في بيوت الله عز وجل، ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ويحضرون المصاحف ويتدارسون كتاب الله عز وجل. كانوا يحفظون أوقاته من الضياع، ما كانوا يهملون أو يفرطون كما عليه حال الكثير اليوم، بل كانوا يحفظون أوقاته الليل في القيام والنهار في الصيام وتلاوة القرآن وذكر الله وأعمال الخير، ما كانوا يفرطون في دقيقة منه أو في لحظة منه إلا ويقدمون فيها عملا صالحا. هذا عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو الاستعداد العلمي للمسلم، نعم، في كل عمل يعمله المسلم يجب أن يكون على علم به وما يشترط له وما يصححه وما ينقصه وما يبطله حتى يؤديه على الوجه المشروع. وأهم ذلك الإخلاص لله عز وجل. وفي رمضان هناك نية عامة ونية خاصة. نية عامة بأن يخلص الإنسان عمله لله، يخلص الصيام وغير الصيام لله عز وجل، فلا يكون فيه شائبة من الشرك والرياء والسمعة وغير ذلك، هذا في رمضان وفي غيره. ونية خاصة بأن ينوي أداء هذا الركن العظيم فيه، وهو ركن الصيام الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فينوي أداء هذا الواجب وتتكرر منه النية كل ليلة قبل طلوع الفجر أنه يريد أن يصوم هذا اليوم. يستحضر النية بقلبه لا باللسانه، فالنية ليست باللسان وإنما هي في القلب، وهي عمل قلبي وقول قلبي. فينوي صيام كل يوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. ونحن نعيش هذه الأيام المباركة وبداية هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لا شك أن في هذا الشهر فرصة سانحة للتسابق في الخيرات، حيث إن أبواب الخير في رمضان كثيرة جدا، وحيث أيضا إن رمضان أعظم موسم مثل ما ذكرتم فضيلة الشيخ في السنة. نرجو أن تذكروا نماذج من الأعمال والأمور التي يجدر بنا أن نتسابق إليها في هذا الشهر.
الأمور التي نتسابق فيها في هذا الشهر كثيرة، منها ما هو واجب وفرض ومنها ما هو مستحب. فالواجب والفرض هو الصيام، صيام شهر رمضان، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال: وأن تصوم رمضان. فهذا عمل واجب وفرض وركن من أركان الإسلام، يؤديه المسلم في هذا الشهر فيكمل أركان الإسلام الخمسة بهذا الركن العظيم. وهناك أمور مستحبة في هذا الشهر، وآكدها قيام الليل. وقيام الليل يكون جماعة ويكون فرادا، والجماعة تكون في التراويح وفي صلاة التهجد في المساجد، فعلى المسلم أن يحضر مع المسلمين وأن يصلي معهم في المساجد. صلاة التراويح شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وكان السلف يقيمون صلاة التراويح في المساجد خلف إمام واحد من عهد عمر رضي الله تعالى عنه، إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد صلى صلاة التراويح ليالي بأصحابه صلون خلفه جماعة، ثم إنه تخلف عنهم في آخر ليلة خشية أن تفرض عليهم. فلما جاء وقت عمر رضي الله عنه أعاد الأمر على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على إمام واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يلتفت الإنسان إلى بعض المتعالمين الذين يشككون الناس في صلاة التراويح وفي عددها وفي إلى آخر ما يقولون، لأجل التخليل عن العمل الصالح. فالمسلم يعبد الله مع المسلمين خصوصا في هذا الشهر، ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 23، يصلي مع الإمام، لأن الكل سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فهو على سنة والمسلمون على سنة وليسوا على بدعة، ولله الحمد. فيصلي مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى ركعات قليلة أو ركعات كثيرة، إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه إذا قلل الركعات يطيل القيام والركوع والسجود، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وإذا خفف الركعات، التخفيف الذي لا يخل، تخفيف الذي فيه الرفق بالمأمومين ولا يخل بالصلاة، فإنه يزيد في العدد، كما صلى الصحابة 23 ركعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فالكل سنة، فيصلي مع الإمام حتى ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة، وهذا هو الذي يحصل على هذا الوعد من الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا فضل عظيم أنه يقوم مع الإمام حتى ينصرف، ولو في زمن ليس بالطويل، ويكتب له قيام ليلة كاملة، هذا فضل عظيم لا يفرط فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. ونذكر الإخوة والأخوات الذين يريدون أن يسألوا الشيخ في هذا اللقاء على فاكس البرنامج 442-55-33. هذه الأخت أم مرام تقول: فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، كيف يجب علينا أن نحقق الإخلاص في الصيام؟ كيف نحقق الإخلاص في الصيام ونرجو من الله القبول لنا ولكم وللمسلمين؟
نعم، يجب على المسلم أن يخلص العمل لله عز وجل، وذلك أولا بأن لا يعجب بنفسه ويزكي نفسه ويقول إنه أدى العمل على المطلوب ويعجب بعمله، بل يعتبر عمله قليلا ويخاف أنه يرد عليه، لأنه قد يختل شرط من شروطه وهو لا يشعر ويرد عليه عمله، فلا يزكي نفسه ولا يعجب بعمله. ثانيا يحذر كل الحذر من مراءة الناس وأن يقصد مدح الناس أو ثناء الناس عليه، عليه أن يخلص عمله لله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا بأن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص، فلا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا قصد لغير الله عز وجل. ثالثا أن يستحضر عظمة الله عز وجل حتى يخلص العمل لوجهه، وأن يعلم أنه بين يدي الله وأنه بمرأة ومسمع من الله جل وعلا يراه ويسمعه، وحتى إنه يعلم ما في قلبه وخلجات نفسه، فعليه أن يخلص لله عز وجل وأن يراقب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا تعبد الله بقلب غافل وحسب العوايد أو مع الناس، وإنما تستحضر عظمة ربك وتؤدي العمل خالصا لوجهه وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه، تستشعر هذا الشعور دائما وأبدا في كل عمل تعمله، ولا سيما في هذا الشهر العظيم. نعم.
جزاكم الله خير. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وفاكس البرنامج 442-55-33. فضيلة الشيخ صالح سلمكم الله، لا شك أن الصيام مثل ما ذكرتم من أعظم ما يربي النفس ويهذبها وينشطها لعمل الخيرات ويربأ بها عن أوحال الشر. كيف يربي هذا الشهر النفوس في رمضان ويبعث بها الأمل في الاستقامة على الطاعة؟
قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا في بيان الحكمة من كتابة الصيام، يعني فرضية الصيام على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم، أنه لأجل التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فالصيام يربي على التقوى، فإن الإنسان إذا ترك مألوفاته وشهواته التي تميل إليها نفسه وتتلاءم مع طبعه، تركها لله عز وجل، فهذه تربية له على أن يقدم طاعة الله على ما تهواه نفسه، ويلتمس رضا الله بالتقرب إليه بما يخالف هواه ويخالف شهوته. وهذا واضح في الصيام، فإن المسلم يصوم كما قال صلى الله عليه وسلم: عن ربه عز وجل أن الله جل وعلا يقول إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فربما يكون الصائم في مكان لا يراه أحد وعنده الماء البارد وهو شديد العطش، أو عنده الطعام اللذيذ وهو شديد الجوع، أو عنده زوجته وهو شاب قوي تنازعه الشهوة ولا يراه أحد، فلو أكل أو شرب أو واقع زوجته لم يعلم بهذا أحد من الناس، لكنه يتركه لعلمه أن الله مطلع عليه وأنه رقيب عليه، فيترك ذلك لأجل الله عز وجل. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، لأجل الله عز وجل. فالإخلاص في الصيام أكثر من الإخلاص في غيره من الأعمال، فهذا يربي الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، كما أنه يربيه على الحرية من الشهوات وعبودية النفس، فيجعله عبدا لله عز وجل لا عبدا لشهواته ومطامعه، وإنما يكون عبدا لله يلتمس رضا الله وما يحبه الله ويقدمه على ما تحبه نفسه، ففي هذا تحرر من عبودية الشهوات والشبهات التي تعترض الإنسان في حياته. كما أن الصيام يسهل الأعمال الصالحة على الإنسان، سهل عليه تلاوة القرآن، سهل عليه صلاة الليل والتنفل في النهار، يسهل عليه فعل الخير وبذل المال وبذل الصدقة. فإنك تجد الصائمين أسرع إلى الأعمال الصالحة من المفطرين، لأن الصيام رباهم على ذلك ودربهم وهيأهم له، وقلوبهم قريبة من الله عز وجل. ولأن عدوهم الشيطان الذي كان يتسلط عليهم أو على كثير منهم في غير شهر رمضان قد أسر ووثق عنهم لأجل أن يتخلصوا من وسوسته ومن اعتراضاته، فالشياطين تغلق في هذا الشهر، الشياطين توثق في هذا الشهر من أجل أن يتفرغ المسلمون لعبادة الله عز وجل، ولا يكون للشيطان تدخل في أعمالهم كما كان في غير شهر رمضان، مع العلم بأنه قد لا يوثق الشيطان عن الأشقياء وعن أهل الفسق، بل يزيد شره عليهم، وإنما يوثق عن عباد الله الصالحين المتقين، لأجل أن يتفرغوا لعبادة الله عز وجل من غير أن يتدخل الشيطان في تشكيك أو التوهيم معهم كما كان يزاول ذلك في غير هذا الشهر. فهذا الشهر وهذا الصيام وهذه العبادات في رمضان تربية للنفوس، أعظم تربية. وربما أن الإنسان يتخرج من هذه التربية وهذه المدرسة الرمضانية فيستمر على ذلك في بقية حياته، فيكون شهر رمضان منطلقا له إلى الخير في بقية حياته، لأنه تدرب على الطاعات والعبادات وتخلص من أسر الشهوات ومن أسر الشيطان، فيكون ذلك منطلقا له في بقية حياته.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وسوف إن شاء الله نخصص بعضا من الوقت للرد على استفسارات الإخوة والأخوات في مجال هذا الشهر الفضيل في مجال الصيام. في هذا الشهر شيخ صالح هو شهر المحبة والتراحم وتصافي القلوب، الخلافات الأسرية مع الأقارب ومع الصغير، ما دورنا في هذا الشهر نحو التقارب والعفو والتسامح فيما بيننا؟
نعم، لا شك أن المسلمين على وجه العموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. هذا من حيث العموم. ومن حيث الأقارب والأرحام، فإن صلة الأرحام أمر واجب، وقطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله لعن عليها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالتواصل بين المسلمين عموما أمر مطلوب، والتواصل بين الأرحام أمر أشد طلبا وآكد فرضية على المسلم، وهذا الشهر يربي على ذلك، يربي على التواصل بين المسلمين عموما، ويربي على التواصل بين الأقارب خصوصا، لأنه شهر الرحمة والإحسان والمغفرة، فهو يربي على أداء حق الله جل وعلا، وعلى أداء حق المخلوقين وحق الأقارب وحق الإخوان من المسلمين. فهو يربي ويرقق النفوس ويصفي القلوب ويدرب على الأعمال الصالحة، فهو موسم عظيم. ولا شك أن هذا الموسم يربي على جميع الخصال الطيبة، ومنها التواصل بين المسلمين وبين الأقارب، وبث الصلة بالزيارة، بالكلام الطيب، بإطعام الجائع، بالصدقة على المحتاج، بإعانة الملهوف، وغير ذلك. وإن كان هذا مطلوبا في سائر السنة، إلا أنه في رمضان آكد، وهو منطلق للمسلم في أن يتربى عليه في بقية حياته.
فضيلة الشيخ، الفضائيات وما تبثه هذه الأخت تقول، أرسلت بفاكسها ولكن اخترت منه هذا المقطع، تقول: الفضائيات وما تبثه من تضييع الأوقات خاصة في هذا الشهر الكريم بعرض الكثير من الشواغل والملهيات، هل لفضيلة الشيخ كلمة حول ذلك؟
نعم، نحن نبهنا على هذا في أول الكلام، في أن المسلم يتجنب الملهيات والمشغلات التي تفوت عليه الفرصة في هذا الشهر، ويشتغل بالطاعات والقربات. ومن ذلك ما حدث في هذا الزمان من الفضائيات والإنترنت وما أشبه ذلك من الفتن والصوارف العظيمة، فعلى المسلم أن يحذر منها، ولن يحذر منها إلا إذا أبعدها عن بيته وأخرجها عن بيته، لأن بعض الناس يبتلى فيأتي بها إلى بيته فيدمر نفسه ويدمر أهل بيته بها، وقد ينقاد لطلب السفهاء والأولاد والنساء فيأتي بها إرضاء لهم فيرضيهم ويغضب الله عز وجل بذلك. وهذه الفضائيات تشغل حياة المسلم فيما يضره في رمضان وفي غيره، وتربي فيه الصفات القبيحة والنزعات الخبيثة، وتربي فيه اتباع الشهوات وإضاعة الصلاة، وينشغل معها وبها عما خلق له، وتضيع عليه حياته ومواسم الخير التي تمر عليه وهو مع الغافلين المعرضين. وهذا ما يقصده الأعداء من استغلال هذه الفضائيات وهذه البرامج لأجل إشغال المسلمين عن خيرات هذا الشهر، فيشغلوهم بالمسابقات ويشغلوهم بالتمثيليات والمسلسلات، ويشغلوهم بما يعرض في الشاشات، يشغلوهم بمتابعة هذه الأمور حتى تضيع عليهم أوقاتهم. وليت الأمر يقف عند ضياع الوقت، وإن كان خسارة عظيمة لكنه يربي في النفوس صفات الشر وغرس الشهوات المحرمة والغفلة عن ذكر الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. استأذنكم فضيلة الشيخ بأسئلة لق، نأخذ الشيخ داود معنا في هذه المداخلة. الشيخ داود، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله.
كيف صحتكم
شيخ داود؟ من
داود المقرن.
حياك الله.
تفضل.
أهنيكم معالي الشيخ بهذا الشهر الكريم، جعلنا الله من صوامه وقوامه.
نسأل الله أن يمن على المسلمين، علينا وعليكم وعلى المسلمين، بالاستفادة من هذا الشهر العظيم.
اللهم آمين. وأن يكون بداية خير وبركة على المسلمين، لتوحد الكلمة وتجمع الصفوف وتصفى النفوس. أطلب من فضيلتكم يا شيخ أن توجهوا رسالتين. الرسالة الأولى لأولئك الصائمين الذين حرصوا في صومهم على كف النفس وجوارحها عما حرم الله عز وجل من مفطرات ومحرمات، ثم ما يلبث أن يفطر إلا وينقلب رأسا على عقب فيشرب الدخان والمحرم ويشاهد ما يحرم سماعه من الآثام. الرسالة الأخرى لأولئك الذين يهتمون وحريصين جدا على موعد السحر وموعد الفطر، وأيضا يستشكل حتى عليهم أمر الريق وأمر بلعه، ومع ذلك فهم يفرطون في الصلاة عموما ومع جماعة المسلمين بوجه خاص. أسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمكم وعملكم الإسلام والمسلمين، وأشكر لهذه القناة المباركة جهودها.
شكرا لك شيخ داود.
حياكم الله وبارك فيكم. أما عن السؤال الأول وهو
كف النفس،
كف النفس عن الشهوات المحرمة وعن ما يسخط الله عز وجل ويضر الإنسان، فلا شك أن هذا ليس قاصرا على شهر رمضان، وإنما شهر رمضان مدرب ومرب ومنطلق إلى بقية الحياة، فعلى المسلم أن يداوم على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية في رمضان وفي غيره. وما شهر رمضان إلا منبه فقط، وليس هو المقصود بتجنب هذه الأشياء أو أداء العبادات مقصود في شهر رمضان فقط، وإنما كل حياة الإنسان وقت للعمل. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. وأما الذي يجتهد في رمضان ثم يضيع في بقية العام فهذا أفسد ما عمله في رمضان. ولما سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه، قال بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالله يجب أن يعرف في كل الحياة وفي كل الوقت وفي كل الساعات واللحظات، فإنه رقيب ومطلع وحسيب سبحانه وتعالى في جميع الأوقات، فرب الشهور واحد. فعلى المسلم أن لا يقتصر على شهر رمضان ثم يضيع في غيره، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. هذا مثل ضربه الله للذي يعمل العمل ثم يعود في إفساده، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ومن هذا من يجتهد في رمضان ثم يعود بعد رمضان إلى غفلته وإلى تضييعه وإلى لهوه في بقية السنة.
الذين لا يهتمون بأكلة السحر وما فيها من الخير شيخ.
السؤال الأخ يسأل يقول أنه قد الإنسان يدقق
نعم
في المفطرات
نعم شيخ.
ويخاف من الريق يخاف من الريق إذا ابتلعه، لكنه لا يسأل عن بقية الأمور الأخرى.
طيب.
هو يحافظ على الصيام
طيب.
من المفطرات، لكنه يضيع الصلاة، وهذا نعم واقع. فمن الناس من يصوم في رمضان يترك الشهوات لكنه يضيع الصلاة، فينام في النهار كل النهار ويلهو في الليل، فالليل لهو وسهر والنهار نوم، فأي فائدة استفادها هذا الإنسان إلا الخسارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس القصد أن الإنسان يحافظ على صيامه ويضيع ما هو أوكد من الصيام. الصلاة أوكد من الصيام، هي الركن الثاني، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، والصيام فرض عليه بعد الهجرة في المدينة، فالصلاة آكد من الصيام. الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، وقال سبحانه وتعالى الذين هم على صلاتهم والذين هم على صلاتهم دائمون، المداومة عليها والمحافظة عليها هذا أكد من الصيام. فيجب عليه أن يحافظ على أمور دينه عموما وعلى أركان الإسلام التي هي الدعائم خصوصا، ومن أعظمها الصلاة والصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. وعدنا الإخوة والأخوات بأن نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر الفاكس. هذا السائل يقول الشيخ صالح سلمه الله أفضل عدد في ركعات التراويح الواردة في السنة، فأنا إمامي أحد المساجد.
الأمر واسع في هذا.
الحمد لله.
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح حد محدود، وترك الأمر للمسلم يصلي ما يتيسر له، بل إنه صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل في كل السنة، حث على قيام الليل عموما وحث على قيام رمضان خصوصا، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليس بلازم أن يقوم كل الليل، بل قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقيام رمضان يكون يتحقق بالقيام مع الإمام حتى ينصرف، وليس لصلاة التراويح حد محدود، وإنما هذا كما قال شيخ الإسلام يرجع إلى نوعية الصلاة. فمن كان يصلي لنفسه منفردا أو يصلي مع جماعة يرغبون الإطالة فإنه يطيل الركوع القيام والركوع والسجود، فقد قرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين، وكان ركوعه نحوا من قيامه وكان سجوده نحوا من ركوعه أو من قيامه. هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه لا نطيقها نحن ولا يطيقها الكبار والضعفاء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولهذا لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على إمام واحد في صلاة التراويح خففوا الصلاة وزادوا في العدد إلى 23 ركعة، لأن هذا أرفق بالناس. فهذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة، أن من أراد أن يطيل الصلاة قياما وركوعا وسجودا فإنه يقلل عدد الركعات، ومن أراد أن يخفف الصلاة تخفيفا غير مخل بل يتمشى مع استطاعته ونشاطه فإنه يزيد في العدد فيعوض عن نقص الصفة يعوض عنها بكثرة العدد، وإذا قلل العدد يعوض عنه بكمال الصفة. هذا هو القول الوسط وهو القول العدل في هذه المسألة. نعم.
شكرا لكم فضيلة الشيخ. أبو أحمد يقول الشيخ صالح حفظه الله الفوزان، بماذا تنصحون المؤذنين؟ هناك تفاوت دقيقة أو أقل، هل يؤثر ذلك؟
المؤذنون مؤتمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالمؤذن مؤتمن على الوقت، يعني من أمانته المحافظة على الوقت، والناس يعملون بالأذان يصلون عليه ويصومون عليه، فيجب عليه أن يتقيد بالوقت. إن كان هو يعرف الوقت ويرى الوقت فإنه يعمل برؤيته ومعرفته، أما إذا كان لا يعرف هذه الأمور ولا يرى الشمس ولا يرى النجوم ولا يرى، فإنه يعمل بالتوقيت بالتقويم، التقويم الذي يوزع على المساجد، الوزارة توزع على المساجد تقاويم معتمدة وموثوقة، فعليه أن يتقيد بالتقويم، فيؤذن عليه المغرب ويؤذن عليه الفجر لأجل الصيام ولأجل الإفطار، والتقاويم مفصلة حسب المواضع، فلا شك أن موعد الصيام والإفطار في الرياض غير موعد الإفطار والصيام في مكة مثلا، وهذا مفصل في التقويم، وكل إقليم وكل منطقة متباعدة فلها توقيت خاص، فعلى كل أهل منطقة أو أهل إقليم أن يتقيدوا بتوقيتهم وينظروا فيه. والإمام والمؤذن، الإمام والمؤذن عليهما مسؤولية عظيمة، لأنهما يتوليان المهمة. الإمام يتولى إقامة الصلاة، والمؤذن يتولى تحديد الوقت للعبادة.
طيب.
والناس يعملون بعمل الإمام ويعملون بعمل المؤذن، فعليهما مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا والعباد في رقابهم.
طيب.
فلو صلوا قبل الوقت بناء على أذانهم وهم لا يدرون يكونون في ذمة المؤذن، لو أفطروا قبل الوقت لأنهم لا يعلمون وإنما بنوا على الأذان فيكون في ذمة المؤذن، المؤذن متحمل لهذا. وبعض المؤذنين نلاحظ عليهم هداهم الله أنهم لا يتقيدون بالتوقيت، إذا قام الواحد أو حضر أذن ولو بعد المؤذنين بنصف ساعة أو ربع ساعة أو عشر دقائق، وهذا يخل، أو بعضهم يتقدم على الوقت وهذا يخل أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه التوجيهات تأتيكم مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومعنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان. فضيلة الشيخ، هذا أبو أحمد يقول أنا أصلي التراويح يوم في مسجدي واليوم الثاني في حارتي القديمة وأنوع في المساجد، ما رأي الشيخ في ذلك؟
والله لا أحب لك هذا، أنا أحب لك أن تثبت في مسجد يتناسب معك وتداوم على ذلك، أما أنك تتنقل فهذا يكون من باب التذوق، فعليك أن تلازم مسجدا من المساجد الذي تستفيد من إمامه وتستفيد من القراءة وتداوم على الصلاة فيه. نعم.
له سؤال ثاني يقول ما أفضل الكتب التي تنصحون بقراءتها بين العشاءين في قبل التراويح فضيلة الشيخ؟
والله الكتب كثيرة، لكن أنا أنصح بأحد أمرين: الإمام العالم الذي عنده علم، هذا أنصحه في أنه يفسر للناس الآية أو الحديث ويوضح لهم ما فيه من الأحكام وما فيه من الفوائد، لا سيما في رمضان الأحاديث الواردة في الصيام والآيات الواردة في الصيام وآداب الصيام ونحو ذلك، فهو يلقي عليهم من علمه وعلى ضوء الكتاب والسنة، لأن يشرح لهم اليوم آية ومن الغد حديثا وهكذا. أما الإمام الذي ليس عنده علم فهذا يختار كتابا من الكتب المؤلفة الموثوقة ويقرأ على المأمومين في الفترة المناسبة، في الفترة المناسبة. وأرى أن ملخص الوظائف ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، إنه لخص وظائف ابن رجب في كتاب مختصر أخلص منه أو استخلص منه ما يتعلق برمضان وأحكامه، فلو قرأ في هذا الكتاب لكان أحسن، ويقرأ من الآيات ومن الأحاديث ومن كلام أهل العلم عليها ما يوضح للمسلمين أمور الصيام وأمور الصلاة وغير ذلك من العبادات.
طيب فضيلة الشيخ، ونحن في ختام هذه الحلقة معكم والتي استفدنا منها كثيرا، عدم الاهتمام بأكلة السحر هل هذا مخالف للسنة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور نفسه عبادة، لأنه ما هو بالمقصود الأكل،
يعني
المقصود ما يراد بالأكل.
طيب،
فأنت تتسحر بنية الصيام من أجل أن تتقوى بالسحور على الصيام، فهو عبادة من هذا الوجه، فعليك أن تتقيد بأكل السحور في آخر الليل كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيحرص الإنسان على أن يؤخر السحور إلى أن يفرغ منه عند طلوع الفجر، هذا أفضل وهذا أحب إلى الله عز وجل من أنه يأكل أكله ويملأ بطنه في منتصف الليل ثم ينام وربما يترك صلاة الفجر كما عليه بعض الناس، بل عليه أن يؤخر السحور إلى وقته. فإن الله كما في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نعم،
نحن سعداء بهذه التوجيهات من فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان، ولكن الأخ عبد الله شويش يشير إلى أن هذه الحلقة انتهت بحدود دقيقة. يا شيخ، هذه الأخت أم عمر تقول: نصيحة الشيخ صالح في هذا الشهر لاستغلال الدعوة للخير خاصة وإقبال الناس في هذا الشهر.
لا شك أنه يجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يعلموا الناس ويرشدوهم ما يحتاجون إليه في كل وقت بحسبه، فيعلمونهم أحكام الصيام وأحكام القيام في هذا الشهر وآداب هذا الشهر وما ينبغي لهم في هذا الشهر، وكذلك في سائر السنة عليهم أن يتخللوهم بالنصيحة والموعظة في كل وقت بحسبه وما يناسبه وفي كل عبادة بما يخصها من الأحكام الشرعية. فعلى العلماء مسؤولية، كما قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان. شاركنا في نقل هذا البرنامج كل من الإخوة: جمعان الجمعان، أحمد الرسي، سلطان الراجح، راشد أبو نيان، حمد الوابلي، ناصر الصدعان، رابح العمري، عبد الله بن شويش شويش في التنفيذ على الهواء، وفي الإخراج الأستاذ عادل ابن عبد العزيز القنيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء، معكم على الهواء في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا على مدى 3 حلقات في الأسبوع. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة الأحد والثلاثاء والجمعة بعد العصر معكم على الهواء. موضوع هذه الحلقة
توجيهات للصائمين.
ضيف هذه الحلقة
فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
معكم على الهواء. معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا على مدى 3 حلقات في الأسبوع. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة الأحد والثلاثاء والجمعة بعد العصر. معكم على الهواء. موضوع هذه الحلقة
توجيهات للصائمين.
ضيف هذه الحلقة
فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
نستقبل مشاركاتكم على هاتف البرنامج
40 5 3
أو على الفاكس 442 55 33. معكم على الهواء.
فريق العمل جمعان الجمعان أحمد الرشي سلطان الراجح راشد أبو نيان حمد الوابلي ناصر الصدعان رابح العمري عبد الله بن شويش شويش، وفي الإخراج عادل بن عبد العزيز الخليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا نستقبل في هذه الأيام شهرا عظيما مباركا، هو أفضل أيام الشهور وخيرها، وهو الشهر الذي شرفه الله تعالى بأن أنزل فيه القرآن، وذلك في أعظم ليلة وأفضلها وأشرفها، وهي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر كما نص على ذلك القرآن الكريم. وهو الشهر الذي افترض الله على الناس صيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام 5، وسن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس قيامه، وفيه من الفضائل ما لا يحصى كثرة وما لا يكون في غيره من الشهور. هذا الحديث مع فضيلة الشيخ العلامة بقية السلف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
الإخوة والأخوات، سمح الشيخ صالح، اطمعون بكلمة توجيهية في مستهل هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله عز وجل كثيرا ونشكره على نعمه العظيمة التي من أعظمها دين الإسلام.
الحمد لله،
بل هو أعظم نعم الله، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن فضائل هذا الدين ومزاياه وكمالاته العظيمة هذا الشهر العظيم الذي جعله الله يتكرر كل سنة على المسلمين، وقد أودع الله فيه خيرات كثيرة وخصه بفضائل عظيمة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن أعظم مزاياه إنزال القرآن فيه، ومعنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ إنزال القرآن فيه على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
نزل به جبريل من عند الله عز وجل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته هذا الدستور العظيم الذي ما عرفت الأمم مثله، فهو الكتاب العظيم والكتاب الباقي والكتاب المهيمن على ما قبله من الكتب، الكتاب الذي لا تفنى عجائبه ولا تنقضي فوائده ولا يشبع منه العلماء، المعجزة الخالدة التي أعجزت الجن والإنس أن يأتوا بأقل أو بأصغر سورة من سوره، رغم عداوة الكثير له والتماسهم لما يبطله، فإنهم عجزوا أن يأتوا بأقصر سورة من مثل هذا القرآن، ولا يزال التحدي باقيا إلى أن تقوم الساعة، فهو المعجزة الخالدة، وقد أنزله الله في هذا الشهر العظيم أنزل فيه القرآن. المزية الثانية أن الله فرض صيامه على هذه الأمة، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمسلمون تجاه هذا الشهر يجب عليهم صيامه، من كان يستطيع أن يصومه أداء وجب عليه ذلك فليصمه، ومن كان لا يستطيع صيامه أداء لسفر أو مرض فإنه يصوم من أيام أخر قضاء، ومن لا يستطيع صيامه أداء ولا قضاء فإنه يقدم فدية عن كل يوم طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدل على أن هذا الشهر أنه واجب على الأمة أن يصوموه أداء أو قضاء، ومن لم يستطع هذا ولا هذا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. والمزية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم سن قيامه قيام ليله، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي حديث آخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وفي الحديث الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذا في شهر رمضان، في قيام شهر رمضان العظيم. ومن مزايا هذا الشهر تلاوة القرآن فيه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر أكثر من غيره، وقد كانوا يتفرغون لقراءة القرآن ويجلسون في المساجد لتلاوة القرآن، ويتركون طلب العلم وحلق الذكر التي كانوا يعتادونها طول السنة، فإذا جاء شهر رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن العظيم وتدبره والتفقه في معانيه. ومن مزايا هذا الشهر أن الله خصه بليلة واحدة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه بعض فضائل هذا الشهر، أو هذه أهمها، مما يدل على عظم هذا الشهر الذي يتكرر في حياة المسلم كل سنة، فإذا وفقه الله للاستفادة من فضائله فقد حاز على خير كثير يضيفه إلى ما عنده من العمل الصالح، فإن الأعمال فيه مضاعفة والحسنات فيه مضاعفة أكثر من غيره، فهو شهر كله خير وكله بركة، ليله ونهاره وساعاته وأوقاته. فينبغي للمسلم أن يحمد الله على إدراكه وتوفيقه، وأن يستغل أوقاته للعبادة، لا أن يستغل أوقاته بالكسل والنوم كما عليه كثير من الناس، أنهم لا يعرفون هذا الشهر إلا أنه شهر للنوم والكسل. شهر رمضان شهر للعمل وليس شهرا للنوم والكسل. وكذلك فريق آخر يصلون أيامه ولياليه بالغفلة واللعب واللهو أو بطلب الدنيا التي جعل الله لطلبها وقتا آخر من السنة، فيمر هذا الشهر على كثير من هؤلاء ويحرمون من فضله ومزاياه، إما للكسل والخمول والنوم، وإما للانشغال بغير ما يليق بهذا الشهر من الأعمال التي تعود عليهم بالضرر أو تعود عليهم بنفع ينقطع ويزول عما قريب. فالواجب على المسلم أن يستعد لهذا الشهر بالتوبة إلى الله والعمل الصالح واستغلال أوقاته في طاعة الله عز وجل، نهاره صيام وليله قيام وساعاته ذكر وفكر، فلا تمر على الإنسان منه لحظة إلا وفيها خير كثير، فعليه أن يتنبه لذلك. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح،
آمين آمين،
وأن يجعل هذا الشهر مغنما لنا،
آمين،
من كل خير،
آمين،
وأن يجعله موقظا لنا بالتوبة والاستغفار،
اللهم آمين،
ومحو الذنوب والأوزار،
آمين،
إنه سميع مجيب. صلى الله على محمد.
اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح على هذه الكلمة الضافية. نذكر الإخوة والأخوات بأننا سوف إن شاء الله نستقبل المكالمات والاستفسارات وأسئلة الفاكس على 4425533. معنا فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم السبر الداعية إلى الله تعالى في هذه المداخلة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله.
الله يجزاكم عنا خير الجزاء.
حياكم.
وينفع بعلمكم وعملكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهنئ جميع المسلمين من هذه الإذاعة المباركة على دخول هذا الشهر العظيم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه جميعا للصيام والقيام، وأن يجعله إيمانا واحتسابا، وأن يوفق المسلمين في هذا البلد وسائر البلدان إلى ما فيه رضاه. إنها فرصة طيبة أن يتفضل معالي الشيخ حفظه الله ورعاه بإفادة المسلمين والمستمعين بأمورهم الدينية والدنيوية وأسئلتهم أيضا المتعلقة بهذا الشهر الكريم. عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما هو حال السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم في استقبال هذا الشهر العظيم؟ كيف كان هديهم وكيف كان سمتهم ودلهم؟ الأمر الثاني معالي الشيخ، كيف يكون استعداد المسلم لاغتنام هذه الليالي التي هو الآن يعيشها وهذه الأيام؟ الاستعداد العلمي بمعرفة أحكام الصيام ومعرفة المفطرات ومعرفة أحكامه مهم، وبعض الناس يغفل عن هذه الأشياء فلا يتفقه في أمر الصيام، وأيضا لا يتفقه الفقه الواجب في أمر الصيام، فلو ينبه الشيخ حفظه الله على هذا الأمر.
شكرا لكم.
جزاك الله خير.
شكرا. حال السلف في هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وفيما نبهت عليه من هذين السؤالين العظيمين. السؤال الأول، حالة السلف في شهر رمضان حالة السلف كما هو مدون في الكتب المروية بأسانيد الثقات عنهم أنهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان قبل أن يدخل، يسألون الله أن يبلغهم شهر رمضان لما يعلمونه فيه من الخير العظيم والنفع العميم، ثم إذا دخل رمضان يسألون الله أن يعينهم على العمل الصالح فيه، ثم إذا انتهى رمضان يسألون الله أن يتقبله منهم، كما قال الله جل وعلا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فكانوا يجتهدون في العمل ثم يصيبهم الهم بعد العمل هل يقبل أو لا يقبل، وذلك لعلمهم بعظمة الله عز وجل وعلمهم بأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله من الأعمال. فكانوا لا يزكون أنفسهم ويخشون من أن تبطل أعمالهم، فهم لها أن تقبل أشد منهم تعبا في أدائها، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكانوا يتفرغون في هذا الشهر كما أسلفنا للعبادة، ويتقللون من أعمال الدنيا، وكانوا يوفرون الوقت للجلوس في بيوت الله عز وجل، ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ويحضرون المصاحف ويتدارسون كتاب الله عز وجل. كانوا يحفظون أوقاته من الضياع، ما كانوا يهملون أو يفرطون كما عليه حال الكثير اليوم، بل كانوا يحفظون أوقاته الليل في القيام والنهار بالصيام وتلاوة القرآن وذكر الله وأعمال الخير، ما كانوا يفرطون في دقيقة منه أو في لحظة منه إلا ويقدمون فيها عملا صالحا. هذا عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو الاستعداد العلمي للمسلم، نعم، في كل عمل يعمله المسلم يجب أن يكون على علم به وما يشترط له وما يصححه وما ينقصه وما يبطله حتى يؤديه على الوجه المشروع، وأهم ذلك الإخلاص لله عز وجل. وفي رمضان هناك نية عامة ونية خاصة. نية عامة بأن يخلص الإنسان عمله لله، يخلص الصيام وغير الصيام لله عز وجل، فلا يكون فيه شائبة من الشرك والرياء والسمعة وغير ذلك، هذا في رمضان وفي غيره. ونية خاصة بأن ينوي أداء هذا الركن العظيم فيه، وهو ركن الصيام الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فينوي أداء هذا الواجب وتتكرر منه النية كل ليلة قبل طلوع الفجر أنه يريد أن يصوم هذا اليوم، يستحضر النية بقلبه لا باللسانه، فالنية ليست باللسان وإنما هي في القلب، وهي عمل قلبي وقول قلبي، فينوي صيام كل يوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. ونحن نعيش هذه الأيام المباركة وبداية هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. لا شك أن في هذا الشهر فرصة سانحة للتسابق في الخيرات، حيث إن أبواب الخير في رمضان كثيرة جدا، وحيث أيضا إن رمضان أعظم موسم مثل ما ذكرتم فضيلة الشيخ في السنة. نرجو أن تذكروا نماذج من الأعمال والأمور التي يجدر بنا أن نتسابق إليها في هذا الشهر.
الأمور التي نتسابق فيها في هذا الشهر كثيرة، منها ما هو واجب وفرض ومنها ما هو مستحب. فالواجب والفرض هو الصيام، صيام شهر رمضان، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال: وأن تصوم رمضان. فهذا عمل واجب وفرض وركن من أركان الإسلام يؤديه المسلم في هذا الشهر، فيكمل أركان الإسلام الخمسة بهذا الركن العظيم. وهناك أمور مستحبة في هذا الشهر، وأكدها قيام الليل. وقيام الليل يكون جماعة ويكون فرادا، والجماعة تكون في التراويح وفي صلاة التهجد في المساجد، فعلى المسلم أن يحضر مع المسلمين وأن يصلي معهم في المساجد. صلاة التراويح شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وكان السلف يقيمون صلاة التراويح في المساجد خلف إمام واحد من عهد عمر رضي الله تعالى عنه، إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد صلى صلاة التراويح ليالي بأصحابه صلون خلفه جماعة، ثم إنه تخلف عنهم في آخر ليلة خشية أن تفرض عليهم. فلما جاء وقت عمر رضي الله عنه أعاد الأمر على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على إمام واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يلتفت الإنسان إلى بعض المتعالمين الذين يشككون الناس في صلاة التراويح وفي عددها وفي إلى آخر ما يقولون لأجل التخليل عن العمل الصالح. فالمسلم يعبد الله مع المسلمين خصوصا في هذا الشهر، ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 23، يصلي مع الإمام، لأن الكل سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فهو على سنة والمسلمون على سنة وليسوا على بدعة، ولله الحمد. فيصلي مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى ركعات قليلة أو ركعات كثيرة، إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه إذا قلل الركعات يطيل القيام والركوع والسجود، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وإذا خفف الركعات، التخفيف الذي لا يكل، التخفيف الذي فيه الرفق بالمأمومين ولا يخل بالصلاة، فإنه يزيد في العدد، كما صلى الصحابة 23 ركعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فالكل سنة، فيصلي مع الإمام حتى ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة، وهذا هو الذي يحصل على هذا الوعد من الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا فضل عظيم أنه يقوم مع الإمام حتى ينصرف، ولو في زمن ليس بالطويل ويكتب له قيام ليلة كاملة، هذا فضل عظيم لا يفرط فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. ونذكر الإخوة والأخوات الذين يريدون أن يسألوا الشيخ في هذا اللقاء على فاكس البرنامج 442-55-33. هذه الأخت أم مرام تقول: فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، كيف يجب علينا أن نحقق الإخلاص في الصيام؟ كيف نحقق الإخلاص في الصيام ونرجو من الله القبول لنا ولكم وللمسلمين؟
نعم، يجب على المسلم أن يخلص العمل لله عز وجل، وذلك أولا بأن لا يعجب بنفسه ويزكي نفسه ويقول إنه أدى العمل على المطلوب ويعجب بعمله، بل يعتذر عمله قليلا ويخاف أنه يرد عليه، لأنه قد يختل شرط من شروطه وهو لا يشعر ويرد عليه عمله، فلا يزكي نفسه ولا يعجب بعمله. ثانيا يحذر كل الحذر من مراءة الناس وأن يقصد مدح الناس أو ثناء الناس عليه، عليه أن يخلص عمله لله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا بأن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص، فلا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا قصد لغير الله عز وجل. ثالثا أن يستحضر عظمة الله عز وجل حتى يخلص العمل لوجهه، وأن يعلم أنه بين يدي الله، وأنه بمرأة ومسمع من الله جل وعلا يراه ويسمعه، وحتى إنه يعلم ما في قلبه وخلجات نفسه، فعليه أن يخلص لله عز وجل وأن يراقب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا تعبد الله بقلب غافل وحسب العوايد أو مع الناس، وإنما تستحضر عظمة ربك وتؤدي العمل خالصا لوجهه وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه، تستشعر هذا الشعور دائما وأبدا في كل عمل تعمله، ولا سيما في هذا الشهر العظيم. نعم.
جزاكم الله خير. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وفاكس البرنامج 442-55-33. فضيلة الشيخ صالح سلمكم الله، لا شك أن الصيام مثل ما ذكرتم من أعظم ما يربي النفس ويهذبها وينشطها لعمل الخيرات ويربأ بها عن أوحال الشر. كيف يربي هذا الشهر النفوس في رمضان ويبعث بها الأمل في الاستقامة على الطاعة؟
قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا في بيان الحكمة من كتابة الصيام، يعني فرضية الصيام على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم، أنه لأجل التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فالصيام يربي على التقوى، فإن الإنسان إذا ترك مألوفاته وشهواته التي تميل إليها نفسه وتتلاءم مع طبعه، تركها لله عز وجل، فهذه تربية له على أن يقدم طاعة الله على ما تهواه نفسه، ويلتمس رضا الله بالتقرب إليه بما يخالف هواه ويخالف شهوته. وهذا واضح في الصيام، فإن المسلم يصوم كما قال صلى الله عليه وسلم: عن ربه عز وجل أن الله جل وعلا يقول إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فربما يكون الصائم في مكان لا يراه أحد وعنده الماء البارد وهو شديد العطش، أو عنده الطعام اللذيذ وهو شديد الجوع، أو عنده زوجته وهو شاب قوي تنازعه الشهوة ولا يراه أحد، فلو أكل أو شرب أو واقع زوجته لم يعلم بهذا أحد من الناس، لكنه يتركه لعلمه أن الله مطلع عليه وأنه رقيب عليه، فيترك ذلك لأجل الله عز وجل. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، لأجل الله عز وجل. فالإخلاص في الصيام أكثر من الإخلاص في غيره من الأعمال، فهذا يربي الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، كما أنه يربيه على الحرية من الشهوات وعبودية النفس، فيجعله عبدا لله عز وجل لا عبدا لشهواته ومطامعه، وإنما يكون عبدا لله يلتمس رضا الله وما يحبه الله ويقدمه على ما تحبه نفسه، ففي هذا تحرر من عبودية الشهوات والشبهات التي تعترض الإنسان في حياته. كما أن الصيام يسهل الأعمال الصالحة على الإنسان، سهل عليه تلاوة القرآن، سهل عليه صلاة الليل والتنفل في النهار، يسهل عليه فعل الخير وبذل المال وبذل الصدقة، فإنك تجد الصائمين أسرع إلى الأعمال الصالحة من المفطرين، لأن الصيام رباهم على ذلك ودربهم وهيأهم له، وقلوبهم قريبة من الله عز وجل. ولأن عدوهم الشيطان الذي كان يتسلط عليهم أو على كثير منهم في غير شهر رمضان قد أسر ووثق عنهم لأجل أن يتخلصوا من وسوسته ومن اعتراضاته، فالشياطين تغلق في هذا الشهر، الشياطين توثق في هذا الشهر من أجل أن يتفرغ المسلمون لعبادة الله عز وجل، ولا يكون للشيطان تدخل في أعمالهم كما كان في غير شهر رمضان، مع العلم بأنه قد لا يوثق الشيطان عن الأشقياء وعن أهل الفسق، بل يزيد شره عليهم، وإنما يوثق عن عباد الله الصالحين المتقين، لأجل أن يتفرغوا لعبادة الله عز وجل من غير أن يتدخل الشيطان في تشكيك أو التوهيم معهم كما كان يزاول ذلك في غير هذا الشهر. فهذا الشهر وهذا الصيام وهذه العبادات في رمضان تربية للنفوس، أعظم تربية. وربما أن الإنسان يتخرج من هذه التربية وهذه المدرسة الرمضانية فيستمر على ذلك في بقية حياته، فيكون شهر رمضان منطلقا له إلى الخير في بقية حياته، لأنه تدرب على الطاعات والعبادات وتخلص من أسر الشهوات ومن أسر الشيطان، فيكون ذلك منطلقا له في بقية حياته. نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وسوف إن شاء الله نخصص بعضا من الوقت للرد على استفسارات الإخوة والأخوات في مجال هذا الشهر الفضيل في مجال الصيام. في هذا الشهر الشيخ صالح هو شهر المحبة والتراحم وتصافي القلوب، الخلافات الأسرية مع الأقارب ومع الصغير، ما دورنا في هذا الشهر نحو التقارب والعفو والتسامح فيما بيننا؟
نعم، لا شك أن المسلمين على وجه العموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا من حيث العموم. ومن حيث الأقارب والأرحام، فإن صلة الأرحام أمر واجب، وقطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله لعن عليها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالتواصل بين المسلمين عموما أمر مطلوب، والتواصل بين الأرحام أمر أشد طلبا وآكد فرضية على المسلم. وهذا الشهر يربي على ذلك، يربي على التواصل بين المسلمين عموما، ويربي على التواصل بين الأقارب خصوصا، لأنه شهر الرحمة والإحسان والمغفرة، فهو يربي على أداء حق الله جل وعلا، وعلى أداء حق المخلوقين وحق الأقارب وحق الإخوان من المسلمين. فهو يربي ويرقق النفوس ويصفي القلوب ويدرب على الأعمال الصالحة. فهو موسم عظيم، ولا شك أن هذا الموسم يربي على جميع الخصال الطيبة، ومنها التواصل بين المسلمين وبين الأقارب، وبث الصلة بالزيارة، بالكلام الطيب، بإطعام الجائع، بالصدقة على المحتاج، بإعانة الملهوف، وغير ذلك. وإن كان هذا مطلوبا في سائر السنة، إلا أنه في رمضان آكد، وهو منطلق للمسلم في أن يتربى عليه في بقية حياته.
فضيلة الشيخ، الفضائيات وما تبثه هذه الأخت تقول، أرسلت بفاكسها ولكن اخترت منه هذا المقطع، تقول: الفضائيات وما تبثه من تضييع الأوقات خاصة في هذا الشهر الكريم بعرض الكثير من الشواغل والملهيات، هل لفضيلة الشيخ كلمة حول ذلك؟
نعم، نحن نبهنا على هذا في أول الكلام، في أن المسلم يتجنب الملهيات والمشغلات التي تفوت عليه الفرصة في هذا الشهر، ويشتغل بالطاعات والقربات. ومن ذلك ما حدث في هذا الزمان من الفضائيات والإنترنت وما أشبه ذلك من الفتن والصوارف العظيمة، فعلى المسلم أن يحذر منها، ولن يحذر منها إلا إذا أبعدها عن بيته وأخرجها عن بيته، لأن بعض الناس يبتلى فيأتي بها إلى بيته فيدمر نفسه ويدمر أهل بيته بها، وقد ينقاد لطلب السفهاء والأولاد والنساء فيأتي بها إرضاء لهم فيرضيهم ويغضب الله عز وجل بذلك. وهذه الفضائيات تشغل حياة المسلم فيما يضره في رمضان وفي غيره، وتربي فيه الصفات القبيحة والنزعات الخبيثة، وتربي فيه اتباع الشهوات وإضاعة الصلاة، وينشغل معها وبها عما خلق له، وتضيع عليه حياته ومواسم الخير التي تمر عليه وهو مع الغافلين المعرضين. وهذا ما يقصده الأعداء من استغلال هذه الفضائيات وهذه البرامج لأجل إشغال المسلمين عن خيرات هذا الشهر، فيشغلوهم بالمسابقات ويشغلوهم بالتمثيليات والمسلسلات، ويشغلوهم بما يعرض في الشاشات، يشغلوهم بمتابعة هذه الأمور حتى تضيع عليهم أوقاتهم. وليت الأمر يقف عند ضياع الوقت، وإن كان خسارة عظيمة لكنه يربي في النفوس صفات الشر وغرس الشهوات المحرمة والغفلة عن ذكر الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. استأذنكم فضيلة الشيخ بأسئلة اللقاء، نأخذ الشيخ داود معنا في هذه المداخلة. الشيخ داود، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله.
كيف صحتكم؟
الشيخ داود من؟
داود المقرن.
حياك الله.
تفضل.
أهنيكم معالي الشيخ بهذا الشهر الكريم، جعلنا الله من صوامه وقوامه.
نسأل الله أن يمن على المسلمين، علينا وعليكم وعلى المسلمين، بالاستفادة من هذا الشهر العظيم.
اللهم آمين. وأن يكون بداية خير وبركة على المسلمين لتوحد الكلمة وتجمع الصفوف وتصفى النفوس. أطلب من فضيلتكم يا شيخ أن توجهوا رسالتين. الرسالة الأولى لأولئك الصائمين الذين حرصوا في صومهم على كف النفس وجوارحها عما حرم الله عز وجل من مفطرات ومحرمات، ثم ما يلبث أن يفطر إلا وينقلب رأسا على عقب فيشرب الدخان والمحرم ويشاهد ما يحرم سماعه من الآثام. الرسالة الأخرى لأولئك الذين يهتمون وحريصين جدا على موعد السحر وموعد الفطر، وأيضا يستشكل حتى عليهم أمر الريق وأمر بلعه، ومع ذلك فهم يفرطون في الصلاة عموما ومع جماعة المسلمين بوجه خاص. أسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمكم وعملكم الإسلام والمسلمين، وأشكر لهذه القناة المباركة جهودها.
شكرا لك شيخ دم.
حياكم الله وبارك فيكم. أما عن السؤال الأول وهو
كف النفس،
كف النفس عن الشهوات المحرمة وعن ما يسخط الله عز وجل ويضر الإنسان، فلا شك أن هذا ليس قاصرا على شهر رمضان، وإنما شهر رمضان مدرب ومرب ومنطلق إلى بقية الحياة، فعلى المسلم أن يداوم على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية في رمضان وفي غيره. وما شهر رمضان إلا منبه فقط، وليس هو المقصود بتجنب هذه الأشياء أو أداء العبادات مقصود في شهر رمضان فقط، وإنما كل حياة الإنسان وقت للعمل. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. وأما الذي يجتهد في رمضان ثم يضيع في بقية العام فهذا أفسد ما عمله في رمضان. ولما سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه، قال بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالله يجب أن يعرف في كل الحياة وفي كل الوقت وفي كل الساعات واللحظات، فإنه رقيب ومطلع وحسيب سبحانه وتعالى في جميع الأوقات، فرب الشهور واحد. فعلى المسلم أن لا يقتصر على شهر رمضان ثم يضيع في غيره فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا مثل ضربه الله للذي يعمل العمل ثم يعود في إفساده، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن هذا من يجتهد في رمضان ثم يعود بعد رمضان إلى غفلته وإلى تضييعه وإلى لهوه في بقية السنة.
الذين لا يهتمون بأكلة السحر وما فيها من الخير شيخ.
السؤال الأخ يسأل يقول أنه قد الإنسان يدقق في المفطرات.
نعم شيخ.
ويخاف من الريق. يخاف من الريق إذا ابتلعه. لكنه لا يسأل عن بقية الأمور الأخرى.
طيب.
هو يحافظ على الصيام.
طيب.
من المفطرات. لكنه يضيع الصلاة. وهذا نعم واقع. فمن الناس من يصوم في رمضان يترك الشهوات لكنه يضيع الصلاة، فينام في النهار كل النهار ويلهو في الليل، فالليل لهو وسهر والنهار نوم، فأي فائدة استفادها هذا الإنسان إلا الخسارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس القصد أن الإنسان يحافظ على صيامه ويضيع ما هو أوكد من الصيام. الصلاة أوكد من الصيام، هي الركن الثاني، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، والصيام فرض عليه بعد الهجرة في المدينة، فالصلاة أوكد من الصيام. الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وقال سبحانه وتعالى الذين هم على صلاتهم والذين هم على صلاتهم دائمون. المداومة عليها والمحافظة عليها هذا أكد من الصيام، فيجب عليه أن يحافظ على أمور دينه عموما وعلى أركان الإسلام التي هي الدعائم خصوصا، ومن أعظمها الصلاة والصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. وعدنا الإخوة والأخوات بأن نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر الفاكس. هذا السائل يقول الشيخ صالح سلمه الله أفضل عدد في ركعات التراويح الواردة في السنة، فأنا إمام لأحد المساجد.
الأمر واسع في هذا.
الحمد لله.
كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح حد محدود، وترك الأمر للمسلم يصلي ما يتيسر له، بل إنه صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل في كل السنة، حث على قيام الليل عموما وحث على قيام رمضان خصوصا. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس بلازم أن يقوم كل الليل، بل قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقيام رمضان يكون يتحقق بالقيام مع الإمام حتى ينصرف، وليس لصلاة التراويح حد محدود، وإنما هذا كما قال شيخ الإسلام يرجع إلى نوعية الصلاة. فمن كان يصلي لنفسه منفردا أو يصلي مع جماعة يرغبون الإطالة فإنه يطيل الركوع القيام والركوع والسجود. فقد قرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين، وكان ركوعه نحو من قيامه، وكان سجوده نحو من ركوعه أو من قيامه. هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه لا نطيقها نحن ولا يطيقها الكبار والضعفاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولهذا لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على إمام واحد في صلاة التراويح خففوا الصلاة وزادوا في العدد إلى 23 ركعة، لأن هذا أرفق بالناس. فهذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة، أن من أراد أن يطيل الصلاة قياما وركوعا وسجودا فإنه يقلل عدد الركعات، ومن أراد أن يخفف الصلاة تخفيفا غير مخل بل يتمشى مع استطاعته ونشاطه فإنه يزيد في العدد فيعوض عن نقص الصفة يعوض عنها بكثرة العدد، وإذا قلل العدد يعوض عنه بكمال الصفة. هذا هو القول الوسط وهو القول العدل في هذه المسألة. نعم.
شكرا لكم فضيلة الشيخ أبو أحمد. يقول الشيخ صالح حفظه الله الفوزان: بماذا تنصحون المؤذنين؟ هناك تفاوت دقيقة أو أقل، هل يؤثر ذلك؟
المؤذنون مؤتمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالمؤذن مؤتمن على الوقت، يعني من أمانته المحافظة على الوقت، والناس يعملون بالأذان، يصلون عليه ويصومون عليه، فيجب عليه أن يتقيد بالوقت. إن كان هو يعرف الوقت ويرى الوقت فإنه يعمل برؤيته ومعرفته، أما إذا كان لا يعرف هذه الأمور ولا يرى الشمس ولا يرى النجوم ولا يرى، فإنه يعمل بالتوقيت بالتقويم، التقويم الذي يوزع على المساجد، الوزارة توزع على المساجد تقاويم معتمدة وموثوقة، فعليه أن يتقيد بالتقويم، فيؤذن عليه المغرب ويؤذن عليه الفجر لأجل الصيام ولأجل الإفطار، والتقاويم مفصلة حسب المواضع. لا شك أن موعد الصيام والإفطار في الرياض غير موعد الإفطار والصيام في مكة مثلا، وهذا مفصل في التقويم، وكل إقليم وكل منطقة متباعدة فلها توقيت خاص، فعلى كل أهل منطقة أو أهل إقليم أن يتقيدوا بتوقيتهم وينظروا فيه. والإمام والمؤذن، الإمام والمؤذن عليهما مسؤولية عظيمة، لأنهما يتوليان المهمة. الإمام يتولى إقامة الصلاة، والمؤذن يتولى تحديد الوقت للعبادة.
طيب.
والناس يعملون بعمل الإمام ويعملون بعمل المؤذن، فعليهما مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا والعباد في رقابهم.
طيب.
فلو صلوا قبل الوقت بناء على أذانهم وهم لا يدرون يكونون في ذمة المؤذن، لو أفطروا قبل الوقت لأنهم لا يعلمون وإنما بنوا على الأذان فيكون في ذمة المؤذن، المؤذن متحمل لهذا. وبعض المؤذنين نلاحظ عليهم هداهم الله أنهم لا يتقيدون بالتوقيت، إذا قام الواحد أو حضر أذن ولو بعد المؤذنين بنصف ساعة أو ربع ساعة أو عشر دقائق، وهذا يخل. أو بعضهم يتقدم على الوقت وهذا يخل أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه التوجيهات تأتيكم مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومعنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان. فضيلة الشيخ، هذا أبو أحمد يقول: أنا أصلي التراويح يوم في مسجدي واليوم الثاني في حارتي القديمة وأنوع في المساجد، ما رأي الشيخ في ذلك؟
والله لا أحب لك هذا، أنا أحب لك أن تثبت في مسجد يتناسب معك وتداوم على ذلك، أما أنك تتنقل فهذا يكون من باب التذوق، فعليك أن تلازم مسجدا من المساجد الذي تستفيد من إمامه وتستفيد من القراءة وتداوم على الصلاة فيه. نعم.
له سؤال ثاني يقول: ما أفضل الكتب التي تنصحون بقراءتها بين العشاءين في قبل التراويح فضيلة الشيخ؟
والله الكتب كثيرة، لكن أنا أنصح بأحد أمرين: الإمام العالم الذي عنده علم، هذا أنصحه في أنه يفسر للناس الآية أو الحديث ويوضح لهم ما فيه من الأحكام وما فيه من الفوائد، لا سيما في رمضان الأحاديث الواردة في الصيام والآيات الواردة في الصيام وآداب الصيام ونحو ذلك، فهو يلقي عليهم من علمه وعلى ضوء الكتاب والسنة، بأن يشرح لهم اليوم آية ومن الغد حديثا وهكذا. أما الإمام الذي ليس عنده علم فهذا يختار كتابا من الكتب المؤلفة الموثوقة ويقرأ على المأمومين في الفترة المناسبة، في الفترة المناسبة. وأرى أن ملخص الوظائف ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، إنه لخص وظائف ابن رجب في كتاب مختصر أخلص منه أو استخلص منه ما يتعلق برمضان وأحكامه، فلو قرأ في هذا الكتاب لكان أحسن، ويقرأ من الآيات ومن الأحاديث ومن كلام أهل العلم عليها ما يوضح للمسلمين أمور الصيام وأمور الصلاة وغير ذلك من العبادات.
طيب فضيلة الشيخ، ونحن في ختام هذه الحلقة معكم والتي استفدنا منها كثيرا، عدم الاهتمام بأكلة السحر هل هذا مخالف للسنة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور نفسه عبادة، لأنه ما هو بالمقصود الأكل، المقصود ما يراد بالأكل.
طيب،
فأنت تتسحر بنية الصيام من أجل أن تتقوى بالسحور على الصيام، فهو عبادة من هذا الوجه، فعليك أن تتقيد بأكل السحور في آخر الليل كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيحرص الإنسان على أن يؤخر السحور إلى أن يفرغ منه عند طلوع الفجر، هذا أفضل، وهذا أحب إلى الله عز وجل من أنه يأكل أكله ويملأ بطنه في منتصف الليل ثم ينام وربما يترك صلاة الفجر كما عليه بعض الناس، بل عليه أن يؤخر السحور إلى وقته. فإن الله كما في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نعم،
نحن سعداء بهذه التوجيهات من فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان، ولكن الأخ عبد الله شويش يشير إلى أن هذه الحلقة انتهت بحدود دقيقة. يا شيخ، هذه الأخت أم عمر تقول: نصيحة الشيخ صالح في هذا الشهر لاستغلال الدعوة للخير خاصة وإقبال الناس في هذا الشهر.
لا شك أنه يجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يعلموا الناس ويرشدوهم ما يحتاجون إليه في كل وقت بحسبه، فيعلمونهم أحكام الصيام وأحكام القيام في هذا الشهر وآداب هذا الشهر وما ينبغي لهم في هذا الشهر، وكذلك في سائر السنة عليهم أن يتخللوهم بالنصيحة والموعظة في كل وقت بحسبه وما يناسبه وفي كل عبادة بما يخصها من الأحكام الشرعية. فعلى العلماء مسؤولية، كما قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان. شاركنا في نقل هذا البرنامج كل من الإخوة: جمعان الجمعان، أحمد الرسي، سلطان الراجح، راشد أبو نيان، حمد الوابلي، ناصر الصدعان، رابح العمري، عبد الله بن شويش شويش في التنفيذ على الهواء، وفي الإخراج الأستاذ عادل ابن عبد العزيز الخنيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء، معكم على الهواء في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا على مدى 3 حلقات في الأسبوع. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة الأحد والثلاثاء والجمعة بعد العصر معكم على الهواء. موضوع هذه الحلقة
توجيهات للصائمين.
ضيف هذه الحلقة
فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء.